أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة لي: ما لو اشترى العامل جارية بمال المضاربة وهو مأذون بأن يشتري أي سلعة يرجى من خلالها حينئذ الاسترباح والاستفادة، يشتريها بأقل فيبيعها بأكثر، إما لأن قيمتها ارتفعت أو لشدة الحاجة والطلب إليه، بأي نقطة اشترى جارية في البين بألف درهم، صارت 1200 درهم، 1100 درهم مثلا في البين، ما هم بيصير حينئذ في ربح قبل حينئذ ظهور الربح. كما أفاد الماتين، لا يجوز للعامل أن يطأها إلا بإذن سيدها ومولاها. ليش؟ لأن الألف درهم هي للمالك، وبعد الشراء وإذا ما في عندك رابح وما في ارتفاع قيمة وما في حد إجا يشتريها بأزياد، يعني ما فيش عندك زيادة ونمو في البيع، فحينئذ هي ما زالت على ملك مالكها ولم يشارك أحد المالك فيها، لا العامل ولا ثالث أجنبي في البيع. فإذا كانت على ملك مالكها حينئذ نسبة العامل والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم، هذه مش زوجته أكيدا، أو ما ملكت أيمانه، هذه مما ليس مما ملكت أيمانهم، فلا يجوز له أن يطأها إذا قبل ظهور الربح. بالنسبة للمالك يجوز له أن يطأ، لأنه إلا ما ملكت أيمانه هي أمته في البين. هلأ الحيجي من الشيخ كاشف الغطاء بعين التعليق اللي مرت معنا إذا بتتذكروا فيما سبق، أنه بمجرد ما صارت مال مضاربة، من أعطى 1000 درهم مال مضاربة وترجم 1000 درهم إلى جارية، وبفترض بعد ما في ارتفاع قيمة سوقية ما صلش ب1100-1200 درهم، لكن بمجرد أنها صارت مال مضاربة صار فيها حق للعامل. شو الحق؟ أنه إذا صار في نمو بهذا المال، هذا النمو بعضه يرجع إلى العامل ويكون من نصيب العامل في البين. فمن هنا بهذه النقطة رح يأشكل الشيخ الكاشف الغطاء رحمة الله عليه نفس التعليق اللي مرت معنا إذا بتتذكروا في تلك المسألة، المسألة 40 اللي مضت معنا، بنفس تلك التعليقة هان أيضا أنه صار في حق حينئذ، يعني هذا المال للمالك ليس كسائر الأموال، هذا المال للمالك ليس لي بحيث أن المالك يستقل فيه كيفما شاء، بل فيه حق للعامل إذا ما كان هنالك نمو وزيادة في هذا المال. هذا لا يكون خاصا للمالك بنكتة تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل، بل إنما يكون موزع بينه وبين العامل. لهذه النكتة أشكلها على ما سوف يأتي في تعليقات المتن الشيخ كاشف الغطاء بمسألة أن يطأها ابتداء المالك حتى قبل ظهور الربح، حتى قبل ظهور الربح في البين بلا استئذان العامل. بده يجي العامل يقول له مولانا يعني تأذن النطأ جارية التي هي على ملكنا في البين، لمحض أنه له حق فيها في البين. سوف تأتي إن شاء الله. إذا إلى ما قبل ظهور الربح، المالك يجوز له الوطأ على إشكال المحق الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، العامل ليس له أن يطأها. ليش؟ لأنه ليست زوجته وليست مما ملكت يمينه في البحر. نعم، إذا أذن له المالك، حلل له المالك، والتحليل مش فقط للتقليل أو للنظر إلى ما يحرم عليه النظر إليه، أو التحليل النظر مش إنه تحليل يعني حكم هو قال له بها يجوز، لا تحليل بالموضوع، أجاز له وأحل له ما كان يحرم عليه. إنه فيك تتطلع فيها بنظرة شهوانية، فيك تتحدث معها حديث مثلا يعني حديث خاص مثلا في ألبانيا بتكون فيك مثلا تتقبلها فيك مثلا هيدا مثلا تباضعها بس ما كذا حسب ما بيحلل لها. ولح يجي هلا في بعض الروايات لح نشير لها يعني نحن في عندنا مشكلة هيدي بالشرايع باللمعة هلا بالرسالة العملية ما عادش فيه نوصل على هل شيء اسمه نوصل على باب العبيد والإماء ومدر شو نكاح العبيد والإماء العتق ومدر شو والتدبير والعبد المنكل فيه ومدر شو الأخيره أو المكاتب ومدر شو مكاتب مطلقة مشروطة نمر عليهم ونتركهم هلا هني لأنه ما لهم ثمرة عملية بس ثمرتهم الفقهية ثمرة مهمة جدا. هلا رح تشوفوا بصحيح محمد بن قيس إلى فائدة مهمة في البيان وهي ما خرجت عن عموم الحصر والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. طيب هذه النقطة التي نريد أن نشيرها الحاصل حينئذ في البيان أن المالك يجوز له أن يطأها بلا مراجعة العامل إلا على وجه أشار له الشيخ محمد حسين كشف الغطاء أنه هذا المال ثبت فيه حق للعامل على تقدير ثبوت النمو والزيادة والربح وإلا بغير ذلك كما هو الصحيح لا لأنه يصدق عليه إلا ما ملكت أيمانهم يعني مشمول للاستثناء لعقد الاستثناء في البين وليس داخل في المستثنى منه حتى يكون لابد من حفظ الفرج اتجاه إذن ذن الله صح مش زوجته بس مما ملكت يمينه في البين ومحض أن أذن للعامل بأن يصب عمله الاستربحي والاتجاري في رأس مال التجار له الألف درهم فعمد إلى شراء تلك الجارية لا يخرج ذلك عن ملكية المالك ولا يجعل للعامل حق حينئذ في تلك الجارية بل هي بعد على ملك نعم إذا صار في ربح هاي اللي هتجي بالشق الثاني من كلام العامل كما قلت لكم لا يجوز له ذلك إلا إذا أذن له المالك وحل له حينئذ المطلب. هلا هيدي الحلية الإذن والتحليل في البيع هل هو عقد هل هو تمليك أو أنه هو لا أمر ثالث غير العقد والتمليك في البيع هذا التحليل. شو المقصود بالعقد شو المقصود بالتمليك وشو المقصود بالأمر الثالث اللي هو الإذن ومحض التحليل من دون أن يكون هنالك عقد في البين هذه ابتداء عم نحكيها قبل ما نجي إلى أن هذا الإذن صدر قبل شراء التفتو. هذا الإذن صدر قبل شراء العامل لتلك الجارية أو وهل يكتفى به أو لا بل لابد من استئناف الإذن بعد ذلك أو لا هذه النقطة المنشأ لا لأنه إذا قلنا أنها عقد أو تمليك من التمليكات هلا على مثلا مثل الهبة وهب الجارية مثلا في ألبان إذا قلنا بأنها عقد اللي هو الهبة مثلا أو قلنا بأنها مثلا تمليك يعني تسليط على العين لغرض الانتفاع بها بالواطئ مثلا خلنا نفترض بها يعني إما عارية إما هبة أو شيء من هال القبيل في البين هنا لا شك ولا إشكال أنه لح يجري عليه ما يجري على سائر العقود. التفتوا مثلا إذا امرأة مسعى الفرض ببستان وهذه مرت معكم بالنسبة إلا أن تكون تجارة عن تراضي وقصة مثلا الاستثناء بالنسبة للأكل من للمار من الثمرة الموجودة ضمن الشروط الأربعة اللي مرقت معكم بالرسالة العملية أن كذا مثلا متدلية الثمرة لبرا ما تصرفش في ملكه وفي ماله وما عبى وكوش وحط بجيبته ويكون هو بموضع مش إنه لح يموت من الجوع بس إنه مش عم يتفكى في البين يعني بده ياكل يعني بده يشد حاجته وجوعه في البين مش بالضروره انه يكون بلغ مبلغ انه رح يموت لا هيديك صار بادله اخرى بغير ادله الجواز تناول المار وما في علامه على شو اسمه ما في اما انه مش مصور او حتى لو مصور يعلم برضاه لقرائن معينه كل هيدا حينئذ هنالك هيدا اللي بدنا نقوله وهو ان الاكل جواز الأكل وبالتالي عدم الحرمة التكليفية وعدم الحرمة الوضعية بمعنى الضمان في البين، هذا يكون ثابتا بمجرد الرضا الباطني لذلك الشخص، بمجرد الرضا الباطني، يعني حتى لو لم يكن هنالك إبراز لهذا الرضا. واضح. ويجري مجرى ذلك مسألة الإذن والتحليل. وتحكي بالإذن تحكي بالتحليل، الإذن والتحليل مثل الرضا حينئذن، يعني لا يشترط فيه الإبراز، لا يشترط إخراجه إلى العلن، وصب هذا الرضا والإذن بقالب حينئذن لفظي، بقالب إنشائي في البحث. وهذا بخلاف ما لو كان التحليل هو مثلا عقد، أو كان التحليل تمليك فيه. إذا كان تمليك نفس الرضا الباطني أو من عقد عليه باطنه حينئذ لا يكفي التمليك، بل لابد من إبرازه بمبرز بلفظ في البحث يوافق هذا اللفظ حينئذ ذلك الرضا الباطني والإرادة الداخلية الباطنية في البحث. هذا إذا قلنا بأنه تمليك. كذا إذا قلنا بأنه عاقد، فهل عاقد مثلا هبة، أو مثلا وهب كل الجارية في البيت، أو لا مثلا فرضنا بأنه عارية عارويها، هل لح تطلع كلمة العاري شوية هك ويش يعني استعار منه الجي، يعني عارويها سلطه على الانتفاع بها من دون تمليكه، لا منفعة البضع لحتى تقول انه مجرد تسليط عليها لغرض الانتفاع بها وليقضي مثلا وطره منها في بمثل هذه الكيفية. هيدا ايضا هيدا هبة عارية في تمليك او لا ما في تمليك، انما عاقد مثل العارية بالعارية ما في عندك تمليك، وانما التسليط على العين لغرض الانتفاع من دون ان يملك لا العين ولا يملك المنفع. ونكتته انه ما في روح حينئذ يملك المنفع للغير، مثلا بعقد ايجارة فيه حتى لو ما اشترط عليه المباشرة بالانتفاع بتلك العين، ما في روح يملك المنفعة بعقد ايجارة له شخص. وإذا مر معكم الإجارة من الشروط الأساسية بالإجارة أن يكون مالكا للمنفعة، ملكية المنفعة، إما بتبع ملكية العين بأن كان مالكا لها، أو لا أن يملك المنفعة ابتداء من دون ملكية العين كما لو كان يملكها بالإجارة في قلبه. وليس منها مسألة شو العاري، لأن بالعاري ما في عندك تمليك للمنفعة منحازة عن العين، وإنما تسليط على العين لغرض الانتفاع بها، فلا يكون مالكا لها حتى يقدر يملكها بعقد الإجارة. هنا أيضا إما ابتداء بملك الجارية أو بملك البضع مثلا في البيت هبة مثلا، أو لا ليس التمليك وإنما هو عقد يسلط مثل اللي هي العارية يسلطه على حينئذ تلك العين اللي هي الجارية لغرض الانتفاع بها بمسألة الوطئ فيها. واضح. هذا أيضا يجري مجرى التمليك، يعني العقد من العقود، رضا العقد لا يكفيه الرضا الباطني وأن عقد عليه قلبه، بل لا بد له من مبرزين، وهذا بخلاف الإذن وبخلاف التحليل. يكفي حينئذ رضا الباطني لو كان هنالك أمارات على أن هنالك رضا في البين يكفي ولا يحتاج إلى مبرز له في البين. هذا اللي بنى عليه الماتن، وهذا اللي حيأتي في صورة ما لو صدر الإذن ما قبل الشراء، أبان الشراء وبعد الشراء ما صار عنده إذن جديد مستأنف غير الإذن السابق، اللهم إنه ما رجعش عن الإذن السابق، بعده هو على الإذن السابق في البين، هل يكتفى بذلك الإذن السابق قبل أن يملك مثلا المالك يملك الأمة في البيت، هل يكتفى به لأن يحلل له، أو أنه لا بده يرجع يستأنف إذن جديد؟ إذا بنينا على التمليك أن التحليل تمليك أو أنه عاقد مثل العارية في البيت، لابد له هلأ من مبرز جديد. وإذا بنينا على أنه لا هو محض إذن وهو ما رجعش عن الإذن السابق اللي صدر أبان قبل الشراء، واضح ما رجع عنه في البيت، فيكتفى به ويعمل بموجبه في البيت. هلا كيف بيكون حينئذ خارج عن عموم الحصر والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمان، هذه الجارية ليست زوجته لأنه ما زوجه، صح هو حر العامل بس ما زوجه الجار، وليست الجارية ملكا له، لأنه عم نحكي كله قبل الربح، لا يملكها لا ملكا مستقلا ولا ملكا مشتركا فيه مع ملكية العامل في قلبه، فكيف إلا على زوجه أو ما ملك فيه ليس مالكا لها في قلبه. الجواب عن ذلك بإحدى نقطتين أو بأحد اختيارين. الجواب الأول أن نقول أن أدلة التحليل اللي هي أدلة كتير وموجودة بأيدينا، قرأنا عليكم شيء منها، منها رواية عبد الله بن يحيى الكاهلي، ومنها لصحيح محمد قاس التي سوف نتلوها عليكم، ما بدي كل واضحة حينئذ بالتحليل، فتكون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ونقطة لهم إذا ما في مخصص حتى لو حلل قال له ما يخالف ما بيكفي، واضح، بل لا بد أنه يملك تلك الجارية بهبة بتمليك بعوض أو تمليك بالعوض ببيع بهبة بأي شيء لحتى يتم الأمر، فبيصدق أنه ما ملكت أيمان ساعتها بالنسبة لي الله، وأما قبل ذلك لا. إلا أن لما وردت الأدلة الخاصة اللي هي الروايات الكثيرة على مسألة التحليل، والتحليل حسب الفرض ليس بعقد وليس بتمليك في البين، وإنما تسليط على العين اللي هي الجارية لغرض الانتفاع بها وقضاء وطره منها في البين، هذا حينئذ يعني لا يدرون نصب بصيغة تمليك ولا بصيغة عقد في البين، يعني يكفيه الإذن والرضا الباطني بلا حاجة إلى إبراز يكون على وفق ذلك الرضا الباطني. هذا الرضا والإذن ما لم يتراجع عنه ويندم شو عملت أنا مثلا، لا بدي، واضح، ما لم يتراجع عنه هذا يعمل بموجبه إلى أن يتراجع عنه فيه، هذا اللي بدنا، هذا بيكون مخصص لشو؟ مش لما ملكت أيمانه، لا مخصص ل عموم الحاصل، إنه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا ليس، هذه ليست زوجته وليست ملك يمين بالنسبة له للعامل قبل ظهور الربح، وإنما هي على ملك المالك في البين، والمالك ما ملك إياه ولا عمل عقد معه مثل عقد عاري ولا إلى آخره، فكيف إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ونقطة هون إجا المخصص، شو بيقول المخصص؟ أنه يكفي أن يكون المالك للجارية شخص، واللي عم يطأ شخص آخر يصدق أنه حفظ فرجه إلا على هودي هذا الشخص الآخر الذي عم يطأها بتحليل وبإذن من المالك، واضح؟ يعني ها إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما أذن به من ملكت من ملك فاحين إذن هذا يكتفى به. هيدي لا هيدي لأنه عندك مخصص، الروايات كتير عندنا صحيحة دلت على ذلك، تكون مخصصة لعموم الحصر اللي هو إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم، لأنه هيدا لولا هيدي الروايات كان وطؤها بإذن وبتحليل من السيد ومن المولى، هيدا يكون أيضا داخل في عموم الحصر، وهو والذين هم لفروجهم، يعني المدح الذين هم لفروجهم حافظون إلا على وعلى، ويضاف إليها أن لا تكون زوجة وليس مالكا لها، إلا أن المالك لها شو أذن له وحلل له. شو الدليل؟ الأخبار الكثيرة لا متواترة أو مستفيضة، أخبار كثيرة ومنها صحاح أيضا، وصحيح صحاح أعلائية، محمد بن قيس محمد بن مسلم على ما سوف نقرأ بعض تلك الروايات، هذه بتكون مخصصة لعموم حينئذ، فيبقى حينئذ هو حافظ لفرجه ويكون ممدوحا إذا حينئذ بذل فرجه مع الزوجة أو مع أمته مع ملك يمينه أو مع حينئذ أما تكون هذه الأمة المالك لها وسيدها حلل له وأذن له بها، ليش؟ نتيجة وجود المخصص بهذا الوجه أو بوجه آخر. ما هو الوجه الآخر؟ أن ملك اليمين له شوي حصتان وله فردان، الفرد الأول من فعلا هو المالك، هذا الفرد الحقيقي الوجداني، الفرد الآخر وهو الفرد الادعائي اللي هو عبارة عن مثل العامل، العامل مش هو المالك للجاري، قبل ظهور الربح العامل لا يكون مالكا للجاري، لا كلا ولا بعضا، لا بمقدار حصته من الربح، من أساسا ما في ربح سالم انتفاء الموضوع ولا شيء. الجارية على ملك المال، الجارية على ملك من خرجت الألف درهم من كيسه، واللي خرجت الألف درهم من كيسه المالك، فالجارية تكون على ملك المالك في قلبه، واضح. لكن بإذن المالك للعامل وتحليل المالك للعامل، تحليل الوطن مش دون الوطئ في البيت، هذا التحليل تكون بمثابة ملك إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانه خالص، لا في مخصص ولا شيء. ولكن ملك اليمين على أحد نحوين، إما ملك اليمين هو حقيقة وجدانا أو ادعاء، وذلك بأن يأذن مالك الأمة للغير العامل أو شخص ثالث أجنبي في البيت أن يتعاهد، يكون داخل ضمن، مش ليس الزوجة أكيد، ولكن داخل ضمن ملك اليمين ولو ادعاء في البهن. يعني بعبارة أخرى أن روايات التحليل والإذن تكون حاكمة على دليل والذين هم لفروجهم حافظون، على عموم الآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ووسعت في دائرة عقد الوضع، يعني بالنسبة للاستثناء عقد الاستثناء وسعت في عقد الوضع إلا على لا ما عادش تخصيص، وهذا بيكون أول، بس هيدي لح إلى مؤونة لح نشير لها إن شاء الله. وذلك وسع في عقد الوضع، يعني مثلا بقول لك أكرم العالم ونقطة، بعد شوي بيجي بيقول لك التقي عالمون، لا عالم لا فيك تاخذ منه فتوى ولا فيك، يمكن حتى مش حافظ الفتوى، يعني لا فيك تاخذ منه فتوى، لا هو يولد لك فتوى، يعني يستنبط لك فتوى، ولا في يمكن ما يكونش حافظ فتوى مثلا في قلبه، بس عالم بغرض ترتيب الاثر. شو الاثر؟ اللي هو مساله الاكرام، يعني ان التقي حتى ولو لم يكن عالما هو بمنزله التقي، بمنزله العالم من حيث ترتيب الاثر اللي هو مثلا الإكرام، مش من حيث الجواز التقليدي مثلا في البيت والرجوع إليه باب رجوع الجاهل إلى العالم، لا لهذا الأثر الشرعي الخاص، واضح. هم أيضا الروايات التي دلت على نفوذ التحليل والإذن من المالك للثالث الأجنبي، سواء له علاقة مالية معه ولا لا مثل العامل أو لا، أجنبي بالكل يشفع عليه شيفوا لا يلوي على شيء، قال له خذ يتقرب إلى الله، لأنه إذا جمع بينيتهم يوم القيامة الله عز وجل يقرب المسافة بينه وبين الجنة ولو كان على بعد أميال وكذا مثلا سبيل الفرض، بهاك موجود عندنا بالرواية. طيب هلأ هذه الروايات وسعت في عقد الملكة ملك اليمين في البحر، بينما كان ملك اليمين فقط هذه الأملكها، هلأ لا اتسع وصار يشمل فرد آخر ادعائي، وهو من لم يكن مالكا للجارية ولكن أذن مالك الجارية فيكون بمثابة ملك اليمين، فمشمولة لعقد الاستثناء في الآية، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ليست بزوج أو ما ملكت يمينه أو إلا على زوجهم أو ملكت أيمانهم، صح مش الزوجة لكن مما ملكت أيمانهم، ولكن ملكت أيمانهم ادعاء وليس حقيقة، لأنه حقيقة هي على ملك المالك، العامل لم يملكها، بإذن العامل له صار بمثابة وبمنزلة أنه مالك لها في البين فيطأها، وبهذا الوطأ حينئذ لا يكون مذموما، لأنه والذين هم على فروجهم حافظون، لأنه إذا ما حفظ فرجه يكون مذموم إلا بهالصورتين، فهذا داخل ضمن عقد الاستثناء في البيان ضمن الصورة الثانية ولو دخولا دعائيا، وهذا التوسيع حينئذ في عقد الوضع بالنسبة للاستثناء، بدل أن يكون فقط فقط خالص لوجه الملكية الأمة ملكية حقيقية، لا صار مش ملكية ادعائية اللي هنسميها مالك لها تنزيلا في البين، وذلك بموجب الإذن الذي صدر من المالك الحقيقي للأمة له بأن يطأها فيه، يعني مثل كيف المالك له أن يطأ، فهذا بالإذن والتحليل له أن يطأها، تنزيل منزلة المالك استطراقا لترتيب الأثر له جواز وطئها، ليش؟ لأنه مر معكم أنتم بالحكومة، حتى الحكومة التنزيلية في ألبانيا سواء كانت بلسان التوسع أو التضييق في ألبانيا لابد أن تكون ناظرة لأثر من الأثار في ألبانيا. يعني مثلا عصير الفرض وقت اللي نزلنا الطواف في البيت منزلت الصلاة على سبيل، هل منزلت الصلاة بكل شيء بالاستقبال؟ قطع ما فيش عندك استقبال نسبة للطواف، بس بدك تكون شو اسمه، وإذا عملت استقبال بصير فيها مثلا مشكلة. بالطهارة على رأس وعيني، بالساتر على رأس وعيني، أن لا يكون مخصوبا، أن يكون بالمدري شو، كل هذا على رأس وعيني. بس بالنسبة لتنزيل شيء منزلة الآخر مش استطراق للترتيب تمام الآثار بالنسبة للمنزل للمنزل لا، وإنما لأثر ما. ولذا أنت ما فيك تتمسك بإطلاق الدليل الحاكم هنا. أيضا نزلنا المأذون بوطء الجارية منزلة المالك حين ينزل تلك الجارية، لحاظ كل في مثلا ينظر إلى مفاتنها بشهوة بغير شهوة، في يعبطها في بوسة في ضجعة في يطأها في أمان، بس في بيعة في أجرة. الشيخ قاضي بيقول لا نحن ما فيناش نخاف، فهيدي هذه هي النقطة، ليس تنزيل مقابل ترتيب كل الأثار، وما فيك تتمسك بإطلاق التنزيل. روايات التحليل، لأنه بعض روايات التحليل حتى حددت إنه التحليل له مراتب، يمكن فقط أذن بأنه مثلا يقبل أو يعبط، ما في شيء يغمي كذا، ما في شيء يغمي يطأها، ما في شيء يروح يبيع أو يأجرها مثلا أو يعيرها. واضح هيدي وهذا اندل انما يدل على انه ما في اطلاق. لو قلنا في عندك تنزيل الروايات التي افادت حليات وانه لا يجب عليه حفظ فرجه اذا لم تكن زوجته ولا جاريته، لم تكن لا زوجته ولا جاريته ولكنه كان مأذونا من قبل المالك لها بانه يطأها في البيت، واضح انه هيدي كل ما افادت في المقام انه يطأه نقطة اكثر من هيك. نزل استطراقا لجواز الوطء والترتيب بعد الاثار اللي هي غرض لكل من الاذن والمأذون له المالك وذلك الاخر، سواء كان اجنبي ما في له علقة معه او لا كان له علقة مثل تصرفات مالية كما هو الحال بالنسبة للعامل مع المالك في البيت، هذا اللي يمكن حينئذ أن يصار له في البحر. هذا كله قبل ظهور الربح، وإنما بعد ظهور الربح. ليه؟ لأنه بمجرد ظهور الربح ولو الجاري اشتراها بداش بألف درهم، هلأ صارت بألف ودرهم، ألف ومتليكا، ألف ودانق، صار له شعرة بشو بهال الأمة. بس أين هي هيدي الشعرة؟ بدنا نقعد ندور عليها. بيقول له هيدي، بيقول له لا بدي هيك وهيك، لا على طريق اللي له شعرة بالجمل له حق ينيخ الجمل لوين؟ للأرض. هو له شعرة بهالأمة فإله حق شو اسمه. فهنا المالك بعد ظهور الربح، بالأول قبل ظهور الربح خالصة له، في يعمل اللي بده إياه فيها. ليش؟ لأنه مشمول ما ملكت أيمان. طيب بعد ظهور الربح صح هو مالك لها ولكنه ليس ملكا مستقلا منحازا عن الغير، وإنما هو شركة بينه وبين الغير. ما تنظر قداش نسبة الملكية، المالك مالك منها بمقدار رأس مالي مقدار حصته من الربح، والعامل مش مالك منها إلا بمقدار حصته من الربح اللي قد تكون مثلا نصف درهم أو تكون مثلا نصف دانق في البين، نصف ولا قل أو كثر، المهم صارت شركة فيما بين الطرف. لما صارت شركة فيما بين الطرفين مش خالصة لأحدهما على حساب الآخر، ساعتها كل من المالك والعامل، لا العامل فيه يطأها بإذن المالك. ليش؟ لأنها ليست خالصة له في الملكية، ولا العامل أيضا، يعني فضلا عن العامل لا يجوز له أن يطأها بإذن المالك لأنه ليست خالصة، يمكن بيملكش منها إلا بمقدار، يعني لو بدنا نقومها بناخذ لها شعرة من بيعه ونعطيه مثلا نصف درهم أو نصف دانق في ألف عين. واضح. وإذا اللي نطقت فيه حينئذ الروايات اللي هي صحيحة محمد قيس التي سوف تأتي إن شاء الله. الحمد لله.